أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روى الصدوق بالسر في عيون أخبار رضا عليه السلام سنده عن النهش اللي قال: حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأبرار الأصفياء، وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في مسألة الغيبة والتي استعرضنا نحن بالأمس بحث خارج الكتاب. كان اليوم نحاول أن نقرأ تقريبا، نحاول أن نقرأ أكثر لأنه تقريبا أهم المطالب تقدمت لكي ندخل إلى المقام السادس اللي هو بحث هذا اليوم. بعد أن تحدث عن أن الغيبة تنقسم قسمين: غيبة كبرى وغيبة صغرى، وتحدثنا عن دور السفراء في الغيبة الكبرى في الغيبة الصغرى وهم النواب الخاصين، ووضحنا هذه الحقيقة أكثر، ومن ثم بدأت الغيبة الكبرى بعد رحيل النائب الرابع السمري قدس الله نفسه الزكية، وبعد ذلك بدأت هذه الغيبة الكبرى. طبعا هنا ينقل عبارة الآن، عبارة جملة من الأعلام، يذكر عبارة للشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في بحث حول المهدي، لكما أشرنا هو مقدمة كاتبنا السيد الشهيد لكتاب السيد محمد الصادق الصدر قدس الله نفسه الزكية في هذه الموسوعة الموسوعة الإمام المهدي. يقول الشهيد الصدر في هذه العبارة، يعني تقريبا جاي فلسف المعنى أو يعطي حكمة توضيحية، ولكن نقول ليس بالضرورة هو هذا القصد من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من الحكم التي تلحظ في المقام، بأنه الغيبة الصغرى كان تمهيد للغيبة الكبرى لكي لا تقع الجماهير والقواعد الشعبية في صدمة في مسألة الغيبة الكبرى. 70 سنة تمهد هذه الحالة للغيبة الكبرى، هذا ما يريد يركز عنها أو عليها السيد الشهير قدس الله نفسه الزكي. قال: قال الشهير السيد محمد باقر الصدر قدس سره: وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجئة، إذا جاءت مفاجئة حققت صدمة كبيرة للقواعد، ماذا؟ للقواعد الشعبية للإمام، يعني الجماهير في الأمة الإسلامية، لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة. فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية، سببت هذه الغيبة المفاجأة الإحساس، ماذا سببت؟ الإحساس بفراق دفعي هائل. هذا طبيعته يورث الزلزلة الإيمانية والعقيدية، وبالتالي خلاف في الله دفعي هائل قد يعصب بالكيان كله ويتشتت شمله. فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها. وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي امتدت 70 سنة التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، كاختفى غير أنه كان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونواب والثقات من أصحابه. طبعا ما في ثقات من أصحابه، ثقات من أصحابه يعني أما تخليه عطف تفسير للوكلاء، وأنه ما عنده اتصال من خلال هذه الأربعة هؤلاء، يعني ما معنى بعد نيابة عامة في تلك الفترة أو نيابة خاصة أكثر من الأربعة، ما موجود، هذا من قطعياتنا يعني. فعبارة السير بعد نعتبرها عطف تفسير وكلاء ونواب والثقات من أصحابه، يعني الإمام لم يرتبط بأحد مباشر إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النواب الأربعة، هذه تفتولها يعني، الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي. ثم إن النواب الخاصة في الغيبة الصغرى أربعة، وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري أو العمري أو العمري بفتح العين وسكون الميم، وأبو جعفر هذا ابنه يعني، وأبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري، وأبو القاسم حسين بن روح النبختي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري، وهم الأجلاء الكرام والوجوه العظام. قال الشيخ الطوسي قدس سره، يتكلم عن السفراء: فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري، يعني الإمام الهادي اللي هو نصب، يعني هؤلاء مهدلهم الإمام الثنين خصوصا الأب وابنه وكلاء الإمام الهادي والإمام العسكري، كانوا شخصيات متميزة، فامتدت هذه الحالة مع الإمام المهدي سلام الله عليه. فأولهم اللي هو أبو عمرو عثمان وابنه كذلك الثاني، فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه عليه السلام، وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري، وكان أسديا إلى أن نقل في حقي عن الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه أنه قال: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. وإلى أن نقل في حقه وابنه عن أبي محمد الحسن عليه السلام فعني يؤديه، وإلى أن نقل في حقه وابنه، يعني في حق السفير الأول والثاني للأب والابن، عن أبي محمد الحسن اللي هو العسكري عليه السلام: واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمد وكيل ابني مهديكم. إلى أن قال: وكانت توقيعات صاحب الأمر عليه السلام، إلى أن قال اللي هو عبارة الشيخ الطوسي، إلى أن قال عن الشيخ الطوسي: وكانت توقيعات صاحب الأمر عليه السلام تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابن أبي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته وخواص أبيه أبي محمد العسكري بالأمر والنهي والأجوبة عما تسأل الشيعة عن، إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام، فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما، على عدالة الأول والثاني، إلى أن توفي عثمان، يعني الأب والابن، إلى أن توفي عثمان بن سعيد رحمه الله وغسله ابنه أبو جعفر وتولى القيام به أو بعده، وتولى القيام به يعني بغسلة وكذا والصلاة، وحصل الأمر كله مردودا إليه، يعني قام مقام أبي. والشيعة مجتمع على عدالته وثقته وأمانته، يعني عدالة الابن الآن وثقته وأمانته لما تقدم له من النص عليه بالأمانة والأمر الرجوع إليه في حياة الحسن وبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمه الله، إلى أن قال: خرج التوقيع للشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان سعيد العمر، هذا الابن قدس في التعزية بأبيه، يعني الإمام عز ماذا الابن في أبيه رضي الله عنه، وجاء في التوقيع المذكور: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزقت ورزقنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقام بأمره ويترحم عليه، وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك، وعندك أعانك الله وقواك وعضدك وفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا. لا هو هم يتواصل،
يعني
يراه مباشرة، لا لا يراه 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 آه. ماكو لازم تكون واصل على مثل الكسل، ما هو بعيد، بس هو الظاهر الأمر هو هذا، يعني هو يلتقي بالإمام. إيه هو أخرج التوقيع، يعني الابن أخرج التوقيع من الإمام لما للناس. إيه يعني ما شاء الله التوقيع مكتوب بل هذا تعزية من الإمام.
يعني صورة إن الإمام يعني وصل لحد نفس
لا لا زالت عبارة الشيخ. قال الشيخ قدس سره: والتوقيعات تخرج على يده على يد الابن إلى الشيعة المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان، نفس الخط، يعني هذا يعني أنه نفس الإمام، ما كان هناك شخص آخر أو تلاعب. لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره، يعرف إلا هذا الخط وهذا الابن يعني، أو ولا يرجع إلى أحد، يعني قصد هذا الابن يعني ولا يرجع إلى أحد سوى، وقد نقلت عنه عن هذا الابن دلائل كثيرة وعجزات الإمام ومعجزات الإمام التي ظهرت على يده وأمور أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة. يكشف عن مقامهم وقربهم من الإمام، وهي مشهورة عند الشيعة وقدمنا طرفا منها لبعد ترجع كتاب الغيبة، فلا نطول بإعادتها. إلى أن روي أنه لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة هذا الابن، كان جعفر بن محمد بن متيل جالسا عند رأسه، وأبو القاسم الروحي النبختي جالسا عند من؟ عند رجليه. فالتفت إلى جعفر بن أحمد بن متيل وقال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم، يعني الإمام أمر أن يوصل من؟ إلى أبي القاسم الحسين بن روح، مو أنت. أي فقام جعفر بن أحمد بن متيل من عند رأسه وأخذ بيد أبي القاسم وأجلسه في مكان، غير الموقع يعني، وأجلسه في مكان تحول بنفسه لعند رجله. إلى أن قال لما اشتدت حاله اجتمع جماعة المجيش الشيء، إلى أن قال فدخلوا على أبي جعفر رضي الله عنه فقال له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ لن يكون مكانك. فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي، والسفير بينكم وبين صاحب الأمر، السفير بينكم وبين صاحب الأمر، والوكيل له لصاحب الأمر، والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهامكم، فبذلك أمرت وقد بلغ. إلى أن قال الشيخ: وكان أبو القاسم رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق، يعني كانت مشهورة ومعروفة عند الشيعة وعند غيرهم، مثل محمد بن أبي عمير كان يجلونه كل الطرف السنة والشيعة، كان مكانه مو إنسان كرمه معروف أو كذا ما يدعي الكاتب وجماعته، هذا معروف وجليل عند الكل. إلى أن قال: وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السومري رضي الله عنه، هو نفسه بعد هذا وين أوصى بعد ذلك؟ إلى أبي القاسم، لا هو يعني الابن أبو جعفر الابن أوصى إلى أبي القاسم، وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن، ها نفس أبو القاسم هذا الثالث أنا سألت، أوصى الحسن الحسين بن رو أوصى إلى الرابع، وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمر رضي الله عنه، فقام بما كان إلى أبي القاسم، فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مغافة، لم يظهر شيء من ذلك، ذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن، إلى أن قال فأخرج إلى الناس توقيعا قبل وفاته نسخته، وهذه نسخة التوقيع قرأناها فيما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله وأجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد فيقوم مقامك وبعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ: قال راوي الخبر: فنسخنا هذا التوقيع، بعد كان وجوه طائفة موجودين وكذا نسخة، كل واحد نسخ هذا عشان بثي ونشرية القواعد الشعبية. قال الشيخ: قال راوي الخبر: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغ وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضى. هذا تماما نقل عن الشيخ في الغيبة وكلام العلماء الآخرون كذلك. فالمستفاد من ملاحظة الكلمات المذكورة هو ظهور تسالم الشيعة على نيابتهم الخاصة، هذا اللي احنا أمس تحدثنا عن ضروري من ضروريات المذهب. وجه ذلك ما عرفت من ظهور الكرامات، طبعا هذا من دلال على صدقهم ونيابتهم الخاصة، يذكرهم شيخ سنة في كتابه في دعوة السفارة في الغيبة الكبرى، يذكر جملة من هذه، يعني بعد تقدرون ترجعون في مسألة اللي هو هؤلاء النواب الأربعة. احنا ما نقدر، الكلام طويل ومفصل في هذا المقام، نعم ترجعوا له، أنا يعني عن حياة هؤلاء وبعض كراماتهم وغيره ذكرها الشيخ في هذا المعنى هذا الكتاب يعني. نعم. على كل حال قال هذا مضافا، قال ما عرفت من ظهور الكرامات والمعجزات على أيديهم بحيث يكشف عن صلتهم مع الإمام الثاني عشر أرواحنا فداء، هذا مضافا إلى ما ورد في وثاقتهم وجلالتهم وكيف كان، فقد تمهدت جامعة الشيعة يعني تهيأت جماعة يعني جماعة الشيعة كلها بعد مضي زمان النواب الأربعة أن تصطبر لطيلة الغيبة الكبرى لإمامها الثاني عشر أرواحنا فداء حتى يظهر بإذن أرواحنا فداء حتى يظهر بإذن الله تعالى. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام السادس الخامسة. الآن سادسها، سادس في السبب في الغيبة وما هو بعض الأسرار التي ذكرت في الروايات عن هذه الغيبة. أنا أجمل البحث في هذه النقطة من جهة ما ذكر من في الروايات من أسباب الغيبة. يجب أن نشير أولا إلى مسألة في هذا المقام، وهي مسألة أن الإمام سلام الله عليه في مسألة الغيبة بطبيعة الحال لم يختف الإمام بتعبيرنا حبا للعزلة وبعدا عن الساحة والمعترك والصراع هم سمي صراع الحضارات وما إلى غير ذلك، بل هناك أسباب ومناشئ لهذه الغيبة ذكرت في الروايات تقريبا ستة أسباب. لاحظت حسب ما موجود في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. في الأمر الأول لا بد أن نلتفت إلى أن مسألة الغيبة تعتبر من الأسرار، يعني في معنى روايات تشير وهذه حقيقة مهمة جدا التفت إليها أن نفس الغيبة فيها سر لن ينكشف إلا بعد ظهوره سلام الله عليه. يعني مهما فلسفنا حتى في الروايات موجود مهما فلسفنا هذه الغيبة هذه في النتيجة حكم، وأن السر الحقيقي الكامل وراء الغيبة متى يظهر؟ يظهر بعد الظهور، يبرز بعد الظهور. هذا أشبه من باب التنظير لهذه المسألة بمسألة ما ورد في البكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه. هناك في الروايات كثير من الأمور تكفير الذنوب قرب الإنسان كذا كذا كذا، ولكن في روايات تؤكد على أن نفس البكاء سر من أسرار الله، نفسه هو سر من أسرار الله. كذلك غيبة الإمام سلام الله عليه هي سر ماذا؟ من أسرار الله سبحانه وتعالى. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. قال وجه الحكم يعني بعض الحكم امتحاني كما سيأتينا في آخر مقام. قال له السائل لما جعلت فداك؟ ليش سرها الغيبة وكذا؟ قال عليه السلام لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. بين أنها سر من أسرار الله، ما احنا مأذونين أنه وين يبين؟ الإمام اطلع على تلك الحقيقة على ذلك السر، لكن احنا يعني الأمة سلام يقول ما لسنا مأمورين ماذا؟ بكشف هذا السر. لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قال السائل فما وجه الحكمة في غيبة؟ الآن هذا بعد لما عرف النسر ولم يؤذن لنا بدا طبيعي سأل عن الحكم، وهذا اللي كنا نأكد عليه مسألة ما تفلسف فيه بعض الأمور الدينية والشرعية، هذا حكم وليست علل يعني حقيقية الله أعلم بها، أوصياءه أنبياءه أوصياءه أوصياء الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين هم الأعلم بها مهما وصلنا وإلى غيظات. هنا بعض الحقائق عجيبة يعني حتى في الآخرة، يعني الإنسان هناك في الآخرة تتبين كل حقائق عجيبة، يعني كل كذي قضية كذي كانت كذي وجوداتنا سر وجوداتنا أسباب وجوداتنا. الآن ما احنا فلسفة نعم يجب على الإنسان يبحث عن هذه، ما يجب غصياً بقي إن الإنسان يبحث يزداد يقين يزداد اطلاع يزداد كذا كذا، ولكن يجب يلتفت إلى هذه الحقيقة وهو أنه لا يقول أنني وصلت إلى سر القضية لب العام، هذا لا يمكن. صلى الله عليه وسلم قال لم يؤذن لنا كشف، هو إذا لم يؤذن لهم من أنت تطلعي؟ هم صراط الله، هم الطريق إلى الله، هم النافذة العلمية صح التعلم، إذا هم ما كشفوا من أنت تجيبه إلا أن تكون وين؟ مدعي مقام الإمامة ومدعي الارتباط الخاص مثل ما بعض يدعيه نستجير بالله، هذا بعد كفر وضلال وما بعده ضلال، هذه نكتة التفتوح إليها. قال له السائل لما جعلت فداء؟ قال عليه السلام لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قال السائل فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكر. الإمام أولا يجيب عليه يقول إذا كنت تشكل صاع التعبير بغيبة أنا بأسلوب النقد هناك غيبات حدثت لمن؟ لحجج الله. أكثر الذي يحصل لهم غيبة نبي الله يحصل له غيبة، حتى غيبة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في الغار هم تعتبر غيبة. نبي الله موسى غاب عن قومه 30 ثم صارت 40 ليلة، في روايات أخرى كذا غيبات وموجود. نفس النقض هو النقض، والعقل لا يفرق بين الغيبة الصغيرة والغيبة الكبيرة، حكمها واحد عنده. هل يشكل بالغيبة على إبطال إمامة الإمام الحجة؟ هذا يرد عليه حتى في غيبة يوم واحد، في غيبة يومين، في غيبة 40 يوم، نفس الإشكالية هي الإشكالية. ومن هنا لا أحد يلتزم من جميع الأديان أساسا بأنه غيبة نبي الله عيسى أو موسى عليه السلام يعني إبطال لنبوته، لا، خصوصا إذا أدركنا الحقيقة الأخرى وهي أنه نفس النبي أو الولي يتصرف في هذا الوجود ليس بالضرورة بأمر في ظهوره، لا، بوجوده، بخطائه، بالطرق الغيبية من ذلك يستطيع أن يتصرف، ليس بالضرورة أن يكون ظاهر. من هنا الإمام سلام الله كان يؤكد على هذه الحقيقة في روايتهم نقلنا، إما قائدا إما ظاهرا مشهورا أو قائدا مستورا. قال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكر، إن وجه الحكمة ذات لا ينكشف إلا بعد ظهوره. هم يؤكد الإمام بأن السر والحكمة بمعنى السر لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجهال موسى إلا وقت افتراقهما. تنظير جميل من الإمام، يقول نفس الكلام حدث مع نبي الله موسى مع الخضر، مسألة قتل الغلام وخلق السفينة وبناء الجدار، ظل نبي الله موسى إلى نهاية الموقف ما منكشف له الأسف، متى انكشف؟ وقت الافتراق. يبنى الفرض، هذا رواية عن هذا النفس كان تكملها، إن هذا الأمر من أمر الله الغيب، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى؟ الإمام استدل الآن بدليل عقلي وهو انطلاقا من صفات الله، حكمة الله. إذا أنت تدرك بأن الله حكيم بعد ماذا يجب أن تدعن في هذا المورد، وأن الغيبة حتما هي حكمة لا تخلو من حكمة، بل هي عين الحكمة. لاحظ، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا. هذا قاعدة عامة في كل أفعال، مثل الصلاة، الصوم، العبادة، الحج، كثير ما تدري عنه بأحكامه، قصدي عللها، خب تدري بعض أحكامه، وجه الحكم هي أو غيرها ما معلوم، تسكت فلسفتها بتعبيرنا، لكن لأن تدرك أن الله حكيم فما يأمرك إلا بما هو حكيم، تعبيرنا بما هو خير، بما هو صلاح، وما إلى ذلك. هذه رواية هذه موجودة في البحار المجلد 52 صفحة 91. هذا إذن الأمر الأول، إذن الأمر الأول يمكن أن نجعله من هذا المعنى بأن غيبة الإمام سلام الله عليه خاضع لحكمة الله، لعلم الله بالأصلح وما إلى ذلك. وتؤكد هذه الرواية أن هذا نفسه لن ينكشف إلا بعد ظهوره سلام، فهي سر من أسرار الله، غيب من غيب الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو مسألة التأديب لعموم المكلفين. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى الاعتزال لحدث نوع تأديب، نوع امتحان، نوع ابتلاء. لاحظ، لا، هذا الابتلاء جينا في الأمر الأخير، يعني عبارة عن أنه يعني التأديب بهذا المعنى، بأنه نوع يعني هم يدخل في هذا المعنى بأنه في دائرة الابتلاء والامتحان وتربية الناس وإيصالهم إلى مقاماتهم كذلك في مسألة الغيبة. يعني هذه الغيبة ترى فيها من الكمالات الكثيرة للمكلفين للمطيعين لأمر الإمامة، ربما لن تحصل حتى، يمكن يعني هذه نفس المقامات هي أصلا متوقفة على مثل هذا المعنى من الغيبة في كماليات المرتبطين بأمر الإمام الإلهي. نعم في وقت الظهور خب شيء آخر بلا شك. في رواية عن الإمام عن زياد المكفوف قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتقون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة. إشارة إلى أنه فعل غيبة تصام بابتلاءات خطيرة، وكأنك تبحثون عن ما لكن ما تجدونه حتى مسألة الظهور. لاحظ، وعن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. يعني فيه إشارات إلى هذه المسألة، مسألة يعني مستشم الرواة أن هناك هم تقصير من الموالين، ليس كلهم طبعا، فكانت علة من علل الغيبة، استغفر الله، حكمة من حكم الغيبة قبل الله، الله أعلم به. كما تشير عن بعض الروايات بأنه في البحث العقلي هناك يذكرون هذه النقطة بأن سبب الغيبة أما من الله أو من الإمام أو من الناس. هو لا يقل من الله لأن الله لا يمنع لطفة، الله لطيف فلا يمنع لطفة، ولا من الإمام لأن الإمام ماذا؟ معصوم فيقوم بدورة وتكليفة، فإذن المانع من يبقى؟ من الناس. إيه يعني هذه نعتبرها صح التعبير، يعني البحث عن لماذا الغيبة صح التعبير، من ضمن هذا الأمر يذكر هم موجود في الرواية مثل ما فيها المعنى. نعم، غلب الورع أكثر ودقة أكثر عشان لا نتصادم مع بقية الأسباب المذكورة. وعن عباية الأسدي أو عباية الأسدي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يرى يبرأ بعضكم من بعض؟ يعني تقريبا هذه شغلة مواطن جزئية أو قضايا تحدث بسبب الغيبة، لكن هم تدخل في نفس صراط الكمال، يعني احنا نؤمن بالنظام الأحسن، يعني يوصل هم هذا يعني التعبير، ما يعني هذا الغيبة لها سيطرة وقدرة على التمييز، يعني لها دور في تمييز الغث من الثمين حتى من الموالين أنفسهم، وهذا مهم جدا لأنه طريق الكمال طويل ومراتب عديدة، فلازم فيها نوع من التعبير الغربلة الخضخضة وكذا، اللي هم احنا سببها طبعا، احنا سببها في مسألة الغيبة. في روايات اخرى عم تذكر ما بيحنا ندخلها بمسألة، يعني عشان لا يعني خاصة هذه النقطة فيها بحث طويل، لانه في روايات حتى عن ان الامام الكاظم سلام الله عليه في زمن المفروض يكون بعد تظهر يظهر الحق، فحب ولكن لسبب تقصير الشيعة وكذا صار في كذا، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد إمام الثاني عشر، لا، هذه تعبيرنا علم الله، هو هذا علم الله أنه أنتم ما راح في الإمام السابع والإمام الكاظم سلام الله عليه يصير شيء، فامتد إلى الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، كذلك في الإمام الحسين نفس الكلام أكو رواية في هذا، لكن كل هذا لا تتصدم مع كم الأمة 12 كم الإمام المهدي كذا، يعني هذه تنظر إلى الشرائط ومسألة وين عدم الشرائط، شرائط تحققها أو عدم تحقق الشرائط، خصوصا حاث الروايات يحتاج إلى دقة في فهمها، المرة إذا استعرض لأنه يحتاج إلى وقت طويل. الحكمة الثالثة أو السبب الثالث هو الخوف من القتل. وردت روايات مستفيضة جدا تفيد أن قيبة الإمام سلام الله عليه أحد عوامله هو ما هو هو الخوف من القتل. ما ورد منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بد للغلام من غيبة، شار الغلام أنه يغيب في صغرة كما حدث في الغيبة الصغرى، 5 سنوات الإمام كان أو 6 بالكثير غاب، فقيل له: ولما يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل. وطبعا إن الخوف ليس هو الخوف النفسي، هذا الخوف اللي عندنا يعني خوف هو يموت وكذا، لا، الخوف العقلي يقولون، يعني الخوف على نفس المشروع الإلهي، يعني أنت أيها الإمام المهدي أنت بتعبيرنا ثمرت جهود جميع الأنبياء والأوصياء، والله سبحانه وتعالى أجر الأمور بأسبابها، يعني لن يحفظك بشكل غيبي، يحفظك ماذا؟ بشكل طبيعي، مثل ما حفظ نبي الله إبراهيم في القاع 13 سنة في عن من؟ عن طاغوت زمانه، حفظ نبي الله موسى في قصر وين؟ في قصر فرعون، أمور غيبية، أمور واضحة وفق السير الطبيعي، وأن الله قادر يحفظهم في السماء والديهم، يحفظهم جزيرة خاصة تقول بأدولان إذن لكم، لا، السياسة الإلهية صح التعبير الأسباب اللي الله ودعت هذا كنش احنا كل أمور وهذا عادية، فقال للإمام سلام الله عليه يحفظ بهذا المعنى بهذا الطريق بالاختفاء، في الاختفاء أسرار خاصة كذلك، يدرك الآن حتى أكبر الاستراتيجيين في العالم يدركون صح التعبير الخطط العظيمة اللي يستطيع من خلالها المخفي في تأثير، كل ما صار الإنسان مخفي أكثر أو هذا اختفاء يأثر كثير في مسألة التخطيط يعني الحفاظ على مشروعه واكثر وما الى ذلك. على كل حال الامس ذكرنا بعض الامر من هذه النقطه. نعود فنقول مساله الغيبه ليست هي الغيب الخوف من القتل انه يقتل واباءكم قتلوا واستشهدوا وما الى ذلك، ولكن خوف النفس ليس خوف على المشروع الالهي. يعني انت مامور ان تغيب لكي تحفظ هذا المشروع الالهي اللي هو ثمره جهود من العلماء الكبار خاصة الأنبياء والأمة سلام الله عليهم. أنت الآن خلاص أنت تعبيرنا الزبدة الآن، أنت الفصل الأخير في هذا المشروع الإلهي، فلا بد ماذا أن عليكم السلام، فلا بد ماذا أن تحفظ، لا بد أن تحفظها. والغيبة هي سبب في مسألة ماذا حفظ هذا المولى صاحب العصر والزمان. ألا كن إذن ليس الخوف خوفا من القتل خوفا نفسيا، بل هو خوفا عقليا. واضح هذه النقطة اللي ركزوا عليها، هذه مسألة مهمة جدا. الرابع الاستغلال بالدعوة ولازمها أن لا يكون في عنقه بيعة لظالم، أي بيعة لظالم، يعني أنه يكون الإمام سلام الله كما في الرواية واردة كذلك، لأن الإمام يعني أنه لا يتكون، لأنه لو كان ظاهر يلزم ربما بالبيعة، ربما يلزم بالجبر بالإكراء أو يقتل أو يطارد أو ما يتحقق ذلك القرض الإلهي من هذا، فالغيبة تمنع هذا الأمر. الخامس التكميل للنفوس وتهذيبها، كما قلنا في بعض الروايات تشير إلى أن مسألة الغيبة لها دور كبير في مسألة تكامل الإنسان وتطوره وما إلى ذلك. السادس وهو الأخير امتحان الناس واختبارهم هم، لأنه هذا لأن النكتة في قرب الإنسان إلى الله مسألة التسليم، هذه مسألة مهمة، والرضا. يعني عبادة بلا تسليم بلا رضا ما لها معنى، قيام بالمشاريع العلمية والعبادية وما ذاك بلا رضا بلا تسليم لا معنى له. النكتة في كمال الإنسان وقربه إلى الله مسألة ماذا؟ التسليم والرضا بالله. هي تؤكد هذه الرواية، تبين من يقبل ومن لا يقبل. مثلا حين كمثال مسألة ولادة نبي الله عيسى المسيح سلام الله عليه، كانوا يتوقعوا وقعدهم إرهاصات وعلامات أن نبي الله موسى من يطلع من حنة ونبي الله عمران، كان أكو رهاصات هكذا، وقالوا ينتظرون ساعة ليلة الولادة، كان كل مجتمعهم كلهم الكهنة وغيرهم وأحبارهم وغيرهم والناس يشوف منه حن يطلع هذا المسيح الموعود به اللي راح يخلصهم من هذه العذابات والآلام، وإذا فجأة تطلع أنثى اللي هي سيدة مريم سلام الله. بعد الآن يبين الناس صارت فين في ردة، احنا حين منتظرين الذات طلعت لنا أنت على إذن، فكتبوا حتى نبوة عمران وغيره ونبوة نبي الله زكريا، وصارت مشاحنات يعني حتى يضرب نبي الله زكريا ويهان والعياذ بالله وحوصر وغيره وغيره، ظلت الحالة 16 سنة قربلة تصفية. بعد ذلك جاء المسيح من السيدة مريم، نفس الحكم والأثر موجودة. إحنا نشوف الغيبة تقصر تقرب الله أعلم بها، كلها منصة الآن محط امتحان ابتلاء وغربلة لكي يصفو من يصفو، ولأنه مو القضية في الكثرة والكمية، القضية في مسألة الكيف. يعني المشروع الإلهي كل أصلا قائم على مسألة الكيف. كنا اليوم اتفاقا رواية لطيفة ابتدأنا بها في رواية الإمام علي سلام الله عليه، لن يتبعك، خلنا نقرأها شوف كلها اللحظ في الكيف مو في الكم، قصدي ايه في الكيف في الكيف. لحظة الرواية اللي قرأناها قلنا عن الإمام علي إمام رضا إلى الإمام علي سلام الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأبرار. مسألة في الكم إن شاء الله خمسة إن شاء الله عشرة، كما يقول لك المليارات من البشر ما لها ربط ذي تعتبر من لبطر أكثر الناس حيوانات بالفعل أناسي بالقوة، هذا الحيوانات انت بالله عليك إذا تشوف هالقنوات الفاضحة هذا حيوانات مو بشر، يعني شكل إنسان ولكن هو حيوان. إن شاء الله مليار واحد مثل ذي هالنوعيات نتيجة لي يعني مكانهم الطبيعي هو استعذرنا الأسطبلات هي الحيوانات أشرف منهم منهم كلامهم بل هم أضل. فالقضية مو في الكام في الكام، قضية في الكيف. شوف دائما يعني أنا لو تستقر الرواية عجيب أتأكد على ليه، حتى في جميع الأنبياء والأوصياء أتبعهم قليلة متميزين. فتحس إن شغل الله كله قائم على هالمعنى. وهلا الامتحانات الصعبة الآن 1000 سنة 1200 سنة وقعمه بشوية يجوز بعد 1000 سنة تنتظرنا شو تبين يعني. لاحظ كله قائم على هالمعنى. إيجاد النماذج الكاملة بكل ما تحمل هذه الكلمة معنى. قال يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأبرار الأصفياء وما هم لاحظ وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغاضر. شيء قليل لاحظ. فالرواية عن أبي عبد الله عليه السلام يقول كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى، يعني بقيتم بلا إمام هدى ظاهر طبعا هو باطن موجود في الخفاء، يقرأ بعضكم من بعض هم تنصر بناتكم، فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون بالغربال، وعند ذلك اختلاف السنين وإمارات وإمارة وإمارات من أول النهار وقتل وقطع في آخر النهار. يعني حكومات تقوم في أول النهار تسقط في آخر النهار يعني من كذا. هذا تقريبا الخامس قلنا تكميل للنفوس وتهذيبها، تكميل للنفوس وتهذيبها. الآن في روايات لطيفة تشير إلى مسألة أخرى وهي مسألة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس كلام الإمام الحجة سلام الله عليه، مسألة الاستفادة من الغيبة. طبعا إحنا معنى أصل قرآني روائي معرفي وهو أن الإمام سلام الله هو واسطة الفيض، قامت السماوات والأرض بوجوده الشريف. لاحظ لولا نساقة الأرض، هذا من أهم الفوائد، لولا النفتة ما صار بالتفاة موضوع. كل الأمر تركز على هالنقطة، هذا موجود في الإمام الحجة سلام الله. الأمر الثاني الإمام يدير دفة هذا العالم بشكل ماذا من وراء الستارة بتعبيرنا الآن، من الأشياء الاستراتيجية في الأكاديميات العسكرية وغيرها يقولون بأن اللي يحفظ الدول من الانهيار هي ما تسمى باليد الخفية، نسميها المباحث الآن أو الاطلاعات، هي اللي تحفظ الدول هذه الشيء اللي مو مرضي. فالآن ما تشوف في القطاعات العسكرية يسموها الجيش المدني أو المباحث وكذا، زين صار عاديين ما تدري عنه، لكن هو هذا اللي هو كل محور الدولة على هؤلاء، مو على الجيش الظاهري والعسكريات والسلطة الظاهرة أبدا. هذه كلها تتكئ ومعتمدة على وين جهاز الاستخبارات اللي ينفق عليه الأموال الطائلة. شو الطواغيت والعياذ بالله في كل بيت حط له جاسوس وينفق الأموال، لأنه يقول ما أقدر أحفظ دولة إلا وين بهالأيدي الخفية. فهم هكذا. فنفس النقطة موجودة بتقريب أعلى وأشف، الإمام المهدي سلام الله عليه هو الحافظ لهذا النظام لكن من وراء الستار، وإلا مو الأيدي الخفية الظاهرية والأمور وإلى غير ذلك. هذا وجه من هذه الأوجه طبعا تقريبي. في رواية لطيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر الأنصاري حينما سأله عن الإمام المهدي، دائما كنا نؤكد على أن مسألة جابر كنموذج ولائي عجيب، يعني وقعا ينبقي أن يقرأ ويدرس. شوف روايات لطيفة وإشارات، هو من أسئلته يعني هو يسأل، هذا دليل على وعيه وقربه من أهل البيت. وهنيئا لعاصر سبعة من الأمة، عاصر معاصرة ولائية مو مثل ذلك العاشر والأمة وليتوا عن الأمة، حتى قريب لسيدة الزهراء كان يأخذ يقرأ اللوح من يديها، قريب جدا لأهل البيت سلام الله على جابر. فوجدت له روايات لطيفة يعني في مسألة الولائيات بالذات عجيبة. يعني جابر الأنصاري حينما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر الأنصاري حينما سألوا عن الإمام المهدي عجل الله فرجه في آخر الزمان، قال ذلك الذي يغيب عن شيعته وأولياء غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإمام. نجد واقعا هالزمن هم تخوف الوضعيات الآن اللي جاية تظهر، تنخذ لك المبادئ والقيم الدينية الإلهية وغيرها شوي شوي شوي، وتستبعد يعني بكرة طلع لك واحد رامز ولا كبير ولا صغير يقول لك خصوصا الغيبة ما معنى إمام مهدي بكرة يموت، ما هو ما تدري أنت الامتحانات شنو التحولات اللي جاية تصير يعني سريعة بغض النظر عن الأسماء وغيرها وغيرها. نستجير بالله. قال جابر يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ قال صلى الله عليه وسلم أي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلى لها السحاب. الشمس وإن غابت لكن تبقى شعتها وامداداتها في وواقعيتها في عالم المادة. لو انطفأت وغابت بتمام وجودها لن محب على هذا تجمل هذا المنتهى كل حياة فيه. تشبيه لطيف كالشمس وإن جلت. يعني الإمام يعمل من وراء الستار من وراء الغيب الستار يعني. فيمج ويعطي وما إلى ذلك. وكل الدار هو أصلا كل الوجود عليه. على المكان كله قائم به. سلام الله عليه بإمداد من الله. وما ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخل إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله لأن الحجة هو طريق إلى الله. قال سليمان قلت للصادق على الراوي قلت للصادق عليه السلام فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. الرواية الأولى كانت في بحار الأنوار مجلد 52 صفحة 93 الرواية الثانية مجلد 52 صفحة 92 رواية أخرى في التوقيع نفس الإمام الحجة نفس المنطق وهذا الذي على أنه كلامكم نور واحد حقيقة واحدة. وقد ورد في التوقيع الصادر عن الحجة عجل الله فرجه الشريف لإسحاق بن يعقوب قال عجل الله فرجه عليه السلام وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. وإني شوف الإمام يأكد على الحيثية التكوينية الوجودية وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هذا تمام الكلام لهذا الباح. هذه هم الرواية موجودة نفس الكلام موجودة في البحار مجلد الثاني والخمسين صفحة 92. هذا تمام الكلام في الحكم الست الذي ذكرناه في مسألة الغيبة. وقت لا يسمح شوخة فقط بقية تطبيق قدم وكان بعض الإشارات في نفس الروايات الموجودة بكرة نطبق فقط إخلال إن شاء الله في البحث السابع والثامن وفقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد.